الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح هذه الجلسة التي هي أيضا جواب عن سؤال طرحه بعض الشباب الحاضرين هنا، والسؤال كان عن أثر الرؤية الإصلاحية على طالب العلم. يعني طالب العلم حين يكون عنده رؤية إصلاحية، ما تأثير هذه الرؤية أثناء طلبه للعلم؟ أثناء طلبه للعلم. حقيقة هذا السؤال مهم، وحتى يعني ندرك أهمية السؤال وأهمية يعني البحث في هذه القضية، دعوني أذكر لكم شيئا موجودا في الواقع وهو مهم أن يتصوره الإنسان بشكل جيد. الآن كثير من طلاب العلم المختلفين اختلافا جذريا فيما بينهم والمتخاصمين، لا أتكلم عن أفراد، أتكلم حتى عن اتجاهات جيد، بحيث أنه اتجاه معين يرى أن من أضل الاتجاهات ومن أشدها خطرا وضررا على واقع المسلمين هو هذا الاتجاه جيد، والآخر يرى الثاني كذلك. إذا نظرت إلى المكونات العلمية التي درسوها ستجد أنها مشتركة بنسبة عالية جدا، بنسبة عالية جدا. فالمعلومات، المواد الخام المتعلقة بالعلوم الشرعية كثيرا ما تكون مشتركة بين جمهور طلاب العلم. أحيانا تكون هناك اختلافات في يعني بعض الصيغ، بعض الأساليب، بعض المناهج التفصيلية وليست الكلية. أنا الآن ما أتكلم عن أناس يختلفون في مرجعية الوحي، ناس يؤمنون بالسنة وناس لا يؤمنون بها، أو ناس يطعنون في عدالة الصحابة ولا يرون أنهم نقل للدين، لا ما أتكلم عن هؤلاء جيد. أحيانا أبناء المدرسة الواحدة، يعني خلينا نقول لك مثلا مدرسة السلفية، مثلا مدرسة واحدة فيها اتجاهات، داخل هذه الاتجاهات أحيانا تجد أن هذا الاتجاه يضلل هذا الاتجاه وهذا الاتجاه يضلل هذا الاتجاه. وإذا نظرت إلى المواد الأساسية التي تكون منها طالب العلم ستجد أن كثيرا منها مشترك. حسنا، لماذا يحصل الاختلاف؟ لماذا يحصل الاختلاف إذن ما دام أن كثيرا من المواد مشتركة؟ طيب، أول شيء إحنا قلنا كثير من المواد مشتركة، معناه هل هناك بعض المواد غير مشتركة؟ نعم. هل بعض المواد غير مشتركة هذه تؤثر؟ نعم تؤثر، تؤثر في هذه التوجهات، ولكنها ليست هي الأساس، ليست هي الأساس في مثل هذه الاختلافات. يمكن أن نقول إن هناك اختلافات يعني خلينا نقول منهجية علمية معرفية، سببها الاختلاف في الإطار الذي يرسمه الإنسان لنفسه أو يرسم للإنسان فيضع داخله كل المعلومات الشرعية التي تلقاها. يعني الآن أنت عندك أناس يقرؤون القرآن ويصلون إلى نتيجة معينة، وأناس يقرؤون القرآن ويصلون إلى نتيجة أخرى، هذا وهو القرآن. والسبب من الأسباب، يعني من الأسباب الإطار الذي ينظر من خلاله الإنسان إلى القرآن وإلى آيات القرآن. هذا الإطار إيش يعني إطار؟ هذا الإطار يعني كيف ننظر إلى الشريعة، كيف ننظر إلى الدين، ما الذي نريد الوصول إليه، ما علاقة هذا بالواقع، ما الغايات والمقاصد التي ينبغي تحقيقها من خلال العلم. هذه أطر تتكون من خلال الثقافة، المحيط، من خلال القراءة، وأهم مكون لها بل هو المكون الأساس والذي ما سواه تبع له هو الهداية الإلهية، أن يهدي الله الإنسان إلى رؤية صحيحة. هذه الرؤية الصحيحة تنتظم وراءها المعلومات الشرعية وما يدخله طالب العلم على نفسه. ولذلك فإن العناية بإصلاح الإطار، العناية بإصلاح الإطار أهم من العناية التفصيلية بهذا الكتاب أفضل في هذا العلم أم هذا الكتاب. فهمتم الفكرة ولا لا؟ واضح؟ وهنا يجي السؤال، أهمية الرؤية الإصلاحية لطالب العلم. الرؤية الإصلاحية لطالب العلم هي واحدة من مكونات الإطار الأساسية التي من يمتلكها إذا كانت رؤية صحيحة، فإنه سيختلف كثيرا عمن يتعلم العلم وليس لديه رؤية إصلاحية، أو كانت رؤيته الإصلاحية خاطئة. واضح الفكرة؟ لذلك من أعظم النعم التي ينعم على طالب العلم بها هو أن ينعم الله عليه سبحانه وتعالى بأنه أثناء طلبه للعلم يبصره برؤية مستقبلية إصلاحية يسعى أن يحققها من خلال العلم الذي يتعلمه. فهو يقرأ اليوم ليحقق تلك الرؤية غدا، ويعكف اليوم ليحقق تلك الرؤية غدا، ويصبر اليوم ليحقق تلك الرؤية غدا. طيب، إنسان نشأ في مجتمع مشتغل بالعلم الشرعي ولكنه مجتمع مليء بالأمراض، مليء بالأمراض، أمراض القلوب، الغل على المؤمنين، الحقد عليهم، الاشتغال بتتبع الأخطاء والزلات وإلى آخره. أحيانا ترى الإنسان ممكن يطلب العلم ويتوسع في الدروس الشرعية لأنه يريد أن يصل لواحد اثنين ثلاثة. هذه واحد اثنين ثلاثة قد تكون هي من جملة ما تماس معه في تلك البيئة، فهو يريد أن يصل إلى تلك النتيجة اللي هي أصلا خاطئة، فيتعلم العلم الصحيح ليصل إلى نتيجة خاطئة. فهمت الفكرة؟ طبعا كونه يتعلم العلم الصحيح ليصل إلى نتيجة خاطئة، هي النتيجة ليست خاطئة عنده لكنها هي خاطئة في نفس الأمر. وفي نفس الوقت بما أن العلم صحيح فلا شك أن هناك أشياء صحيحة سيكون عليها، أليس كذلك؟ يعني ليس معنى أن رؤيته خاطئة أن كل ما تعلمه سيكون خاطئة. وكلما كانت رؤية الإنسان الإصلاحية مستندة على مرجعية الوحي وواضحة بالنسبة لديه، وهو مطمئن تماما ويعلم أنها متصلة بمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتصلة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومتصلة بالواقع، لأن الاتصال بالواقع هو مما يفهم من منهج الأنبياء أصلا. لوط عليه السلام عالج مشكلات في الواقع غير اللي عالجها شعيب، واحد الفاحشة وواحد المكيال والميزان، التطفيف المكيال والميزان، صح ولا لا؟ ليش؟ لماذا؟ لانتشار المشكلة في الواقع، وكلاهما وكلا المشكلتين محرمتان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معروف هذا حرام وهذه حرام. لكن الرصيد الذي تكلم عنه لوط عليه السلام في مشكلة الفاحشة لا يساوي أي نبي آخر تكلم عن هذه المشكلة، بينما تجد شعيب عليه السلام تكلم وركز على تلك المسألة، وكل ما يذكر شعيب في القرآن يذكر معه مشكلة المكيال والميزان والتطفيف فيهما، ليس كذلك؟ وكل ما يذكر لوط عليه السلام يذكر معه مشكلة الفاحشة، أليس كذلك؟ ليش؟ كلاهما أنبياء وينزل عليهم الوحي من السماء، ومع ذلك المشكلات التي عالجوها هي مشكلات مختلفة. إذن كلما كانت الرؤية الإصلاحية مستندة على مرجعية الوحي من جهة ومتصلة بالواقع من جهة أخرى، كان هذا أدعى لأن تكون تلك الرؤية صحيحة. وبالتالي إذا كانت الرؤية صحيحة ووضعها طالب العلم نصب عينيه، فمن شأن هذه الرؤية أن تحقق ثمرات هائلة جدا، منها عدم الانقطاع أثناء الطريق. ليش؟ لأن هدفه ليس على مستوى أنفه، وإنما هدفه في الأفق هناك، يريد أن يصل هناك. بينما لو كان الفكرة أنه هو مثلا مجرد يتمكن من علم العلوم أو إلى آخره، ستجده قد ينقطع لأنه الهدف قريب. بينما إذا كان هدفه في الأفق بعيد بعيدا، فإن من أعظم الثمرات، إحنا نتكلم عن أثر الرؤية الإصلاحية، من أعظم الآثار لهذا الأمر هو عدم الانقطاع أثناء الطريق، لأنه لا يزال هناك حاد يحدوه للإكمال لأنه لم يصل بعد. هذا واحد. اثنين، التوليد الدائم للهمة والعزيمة. يعني أحيانا الإنسان يفكر كالتالي، أنه كيف يظل الإنسان محافظا على همته وعزيمته؟ إذا فتر من أين يأتي بالوقود؟ من أين يأتي بالمحرك الداخلي؟ ولا شك أن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث تطلب الأسباب من أين؟ واحدة من أهم الأسباب التي تولد الهمة وتوقدها دائما دائما هي وجود الرؤية الإصلاحية. لماذا تلك الرؤية؟ رؤية إصلاحية، أنت ستتصل بواقع معين فيه مشكلات معينة وتريد أن تتبع الأنبياء والمرسلين لتصلح في هذا الواقع، ومستنيرا بقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وبقوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وبقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون إلى آخره. فهذا يظل يولد عندك الوقود والهمة والعزيمة الدائمة بإذن الله تعالى، بخلاف ما لو لم تكن تلك الرؤية موجودة قد تضمر تلك الرؤية تلك الهمة والعزيمة. هذا الأثر الثاني. الأثر الأول إيش كان؟ الاستمرار وعدم الانقطاع، عدم التوقف أثناء الطريق. اثنين، هناك من يستمر لكن الهمة والعزيمة الوقادة هذه من أهم مولداتها الرؤية الإصلاحية المستقبلية. الأثر الثالث، عدم التشتت أثناء الطريق. المتشتت ليس منقطعا من جهة الحركة والعمل ولكنه متشتت. ليش؟ لا يوجد حادي في الأفق يحدو به أو يحدوه حتى يكمل إلى هناك، ها؟ وإنما عنده يعني في كل واد حاد يحدو، في كل وادي في حادي يحدو به ومنادي يصيح عليه، فتجده يقطع هذا الوادي ثم يسمع النداء في الوادي الثاني فيذهب إلى الوادي الثاني ثم يسمع النداء الثالث، وتجده دائم الحركة ونشيط ويكتب ومدريش لكنه كل يوم في وادي طاخ. بينما من أثر رؤية الإصلاحية حتى لو عرضت له عوارض وناس قطاع للطرق، قطاع لطريقه العلمي، قطاع لطريقه الإصلاحي، قطاع يتعامل معهم هو ماشي في الطريق، هو ماشي في الطريق. الأمر الأثر الرابع هو أن وجود هذه الرؤية الإصلاحية كلما كان كما قلت سابقا في ركنين في الرؤية الإصلاحية الصحيحة، تكون مستندة على مرجعية الوحي وتحديدا على سبيل الأنبياء المذكور في مرجعية الوحي، وهذه قضية في غاية الأهمية، سبيل الأنبياء المذكور في مرجعية الوحي. اثنين، تكون متصلة بالواقع، تصلح أن تنزل على هذا الواقع، يتعامل الإنسان المصلح فيها مع أناس موجودين في الواقع، يعرف نفوسهم والمؤثرات التي عليهم والمشكلات المحيطة بهم وكيف يتعامل مع هذه المشكلات ويعرف التجارب إلى آخره. فمن الآثار، الأثر الرابع هو أنه إذا كانت تلك الرؤية الإصلاحية بالفعل هي كذلك مستندة على هذه المرجعية، مرجعية الوحي، والإنسان يسير فيها على طريق الأنبياء، فإن من أعظم الآثار لوجود هذه الرؤية هو المعية الإلهية، أن الله يكون مع هذا السائر في هذا الطريق، يكون معه، يعينه، يسدده، يوفقه، ينصره. لماذا؟ لأنه يتبع سبيل أنبيائه ويغترف من هذا العلم ليمشي، كأنه صاير مثل الساقية التي على النهر. النهر هو العلم، حرك الساقية وهي تمشي، اغتراف ويمشي وهو يريد الوصول. فالمعية الإلهية من أعظم ثمرات حسن النية، لأنه ترى نحن نتكلم عن الرؤية الإصلاحية، ترى نحن نقدر نسميها باصطلاح شرعي معين، نسميها النية. نية هي في الأخير نية من النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه بتعبيرنا ترى هي الرؤية يعني، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فمن كان طلبه للعلم لله ورسوله، ومن كان طلبه للعلم ليحيي به الإسلام، ومن كان طلبه للعلم ليدافع به الباطل، ومن كان هذا يكون له حظ من معية الله وتوفيقه أعلى بكثير ممن يكون طلبه للعلم له أهداف محدودة الأثر. ومن الآثار أيضا وهو الأثر الخامس أن وجود الرؤية الإصلاحية التي يسعى الإنسان لتحقيقها، تلك الرؤية العالية المتبع فيها لسبيل الأنبياء، أنها من أعظم ما يعين طالب العلم على الصبر على مشاق الطريق ولأوائه. احنا قلنا في البداية عدم الانقطاع، عدم الانقطاع من أسباب الانقطاع عدم وضوح الرؤية، صح؟ فهو يسير 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 بعدين يمل. لا، هناك انقطاعات تأتي حتى لمن عنده بعض الرؤى الصحيحة، وليس بسبب أنه هو ليس لا يعرف الهدف، وإنما بسبب المصاعب والتحديات، بسبب المصاعب والعوائق والتحديات. من الذي يصبر على تلك المصاعب والتحديات؟ من يريد أن يحقق ذلك الأفق. وها هنا شرط لتحقيق كل هذه الآثار، وهو أن تكون تلك الرؤية الإصلاحية بالصفات التي ذكرت متصلة بالآخرة، ليست منحصرة في الدنيا. الإنسان يعمل حتى تلك الرؤية الإصلاحية التي يريد أن يحققها، يحققها عبودية لله، رجاء ما عند الله. فهمت الفكرة؟ يعني إنسان يريد أن يحيي الدين وأن يدافع الباطل واواوا، لأن هذه عبودية من أعظم العبوديات لله، فآل الأمر إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإصلاح وبالعمل. آل الأمر إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإصلاح وبالعمل. هذا جواب مجمل جدا ومختصر جدا، لكن لأقول إنه مفاتيح، مفاتيح مهمة تعين الإنسان على أن يحسن المسير في طريق طلب العلم عبر استصحابه لرؤية إصلاحية صحيحة، عبر استصحابه لرؤية إصلاحية صحيحة يسير عليها بإذن الله حتى يحقق النتيجة والثمرة. والفاقد لهذه الرؤية وأمثالها، الفاقد سيقع في إشكالات كثيرة جدا، ذكرت عددا منها. يحسن في مثل هذا المقام أن نتذكر عبارة ابن القيم التي كررتها كثيرا: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. هذه رؤية الآن، من طلب العلم ليحيي به الإسلام، هذه رؤية إصلاحية، رؤية إصلاحية، ورؤية إصلاحية عالية جدا. جيد، يوجد من طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ممتاز، هذه رؤية جميل جدا، لكنه هذه رؤية أدنى بكثير من الرؤية ليحيي به الإسلام. من طلب العلم ليكون مدرسا ومعلما يعلم مجموعة من الجهال ويرفع عنهم ويحببهم في الدين، فهذه رؤية جميلة جدا، لكن هناك ما هو أعلى منها، وهناك ما هو أعلى منها، وهناك ما هو أعلى منها، حتى يصل الإنسان إلى تلك الرؤية التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا كانت تلك نصب العينين، وكان منهج الأنبياء نصب العينين، وكان اتباع سبيلهم نصب العينين، وكان معرفة الواقع مستصحبا في كل ذلك، فالأثر عظيم جدا، وهو الذي يوجه المعلومات الجزئية، يوجه المعلومات الجزئية. هذه توجيه المعلومات الجزئية، هذا هو الأثر الأول أصلا الذي ذكرته قبل أن أعدد موضوع الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والعون والتسديد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.